بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 93 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بإدراك الفريضة مع الإمام، وذكرنا أحكام شيء من ذلك، واليوم نتابع في البحث. نعم.
ومن أدرك إمامه راكعا فكبر، ووقف حتى رفع الإمام رأسه من الركوع، أو لم يقف بل انحط بمجرد إحرامه فرفع الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم لم يدرك الركعة.
يعني إذا أدرك الإمام قائما، إذا أدرك الإمام قائما، دخلت على الصلاة والإمام قائم، أدركته في القيام، ثم ركع الإمام وتخلفت أنت عن الركوع ورفع الإمام رأسه، وركعت أنت وحدك ورفعت رأسك، يعني لم تجتمع مع الإمام في الركوع، فصلاتك صحيحة مع الكراهة. صحيحة لماذا؟ لأنك أدركت الإمام قائما، فعدم اجتماعك معه في الركوع لا يضر في صحة الصلاة، وإن كان أمران مكروها لأنك تخلفت عنه بلا عذر. أما لو دخلت على الصلاة والإمام راكع، إذا لم تجتمع معه في القيام فلا بد أن تدركه قائما، فإذا رفع رأسه قبل أن تركع أنت فهذه الركعة غير محتسبة لك، سواء يعني نزلت فورا إلى الركوع ورفع رأسه، أو كبرت قائما وبقيت مدة ثم ركعت. طالما أنك لم تجتمع معه في القيام فلا بد أن تجتمع معه في الركوع، فإذا نزلت إلى الركوع بعدما رفع الإمام رأسه إذن هذه الركعة غير محسوبة.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، فإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك تلك الركعة.
طبعا إذا كبر التحريم وهو راكع ما صحت صلاته كلها.
فكان الشرط لإدراك الركعة إما مشاركة الإمام في جزء من القيام وإن لم يشاركه في الركوع، أو في جزء مما له حكم القيام وهو الركوع وإن لم يشاركه في القيام، ولا يشترط الإتيان بتكبيرتين للإحرام والركوع خلافا لبعضهم، ولو كبر قائما ينوي بتلك التكبيرة الركوع والافتتاح جاز.
بتكبيرة واحدة اجتزأ عن تكبيرتين. نعم.
ولغت نيته. تنبيه.
وحصلت له أنها تحريمة يعني.
يجب على المقتدي إذا فاته الركوع متابعة الإمام في السجود وإن لم يحسب له من الصلاة، وإن لم يتابعه ووقف حتى قام ثم تابعه في بقية الصلاة وقضى ما فاته من الركعات بعد فراغ الإمام تجوز صلاته، لأنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها ولو ركع وحده، ولو ركع وحده ثم شارك الإمام في السجدتين لا تفسد صلاته. فرق بين هذا وبين ما إذا ركع الإمام وسجد سجدة ورفع رأسه عنها، فجاء رجل ودخل معه وركع وسجد سجدتين فسدت صلاته،
لأنه أتى بركعتين كاملة وحده. لا، بركعة كاملة وحده.
والفرق أن في المسألة الأولى لم يدخل فيها إلا زيادة ركوع
أو لم يدخل فيها
إلا زيادة
زيادة ركوع يعني المقتدي ما أدخل في صلاته إلا ركوعا زائدا، هو أدرك الإمام في السجدتين. أما هنا يعني أدخل في الصلاة ركعة كاملة
لأنه قد وجب عليه متابعة الإمام في السجدتين.
نعم.
وذا لا يفسد الصلاة. أما ها هنا وجه إدخال زيادة ركعة وهو الركوع والسجود، وإن أدرك الإمام في القعدة الأخيرة ولم يقعد معه ولكن قام وقرأ، فما وجد من القيام والقراءة قبل فراغ الإمام من التشهد لا يكون معتبرا. وإن ركع
هو لسه مع الإمام حكما، هذا لو في حال قام ليقضي ما فاته قبل أن ينهي الإمام تشهده، نعم، هو يجب عليه أن ينتظر سلام الإمام، ولو قام قبل السلام بعدما قرأ الإمام التشهد جاز مع الكراهة. أما هنا الإشكال أنه قام ليقضي ما فاته قبل أن يقرأ الإمام التشهد.
وإن ركع المقتدي قبل إمامه وكان ركوع
صورة جديدة، هي المقتدي مع الإمام في القيام، نزل المقتدي إلى الركوع قبل أن يركع الإمام، ما الحكم؟ قال لحد هون صلاة صحيحة وإن كان في كراهة. قال فإذا اجتمع الإمام مع المأموم في الركوع صحت الصلاة، أما إذا لم يجتمع الإمام مع المأموم في الركوع ولم يعد المأموم الركوع بعد ركوع الإمام فصلاة المأموم غير صحيحة. إذن الشرط إما أن تجتمع مع الإمام في الركوع أو أن تركع بعده مرة ثانية. نزلت أنت إلى الركوع قبل الإمام ورفعت رأسك من الركوع قبل أن ينزل الإمام، ثم نزل الإمام ورفع رأسه، ثم ركعت أنت ركوعا ثانيا بعد ركوع الإمام، يحسب لك هذا الركوع والأول يلغى. نعم.
وإن ركع المقتدي قبل إمامه وكان ركوعه بعد قراءة الإمام ما أي شيئا تجوز به الصلاة وهو آية فأدركه إمامه فيه أي في ركوعه صح ركوعه لوجود المشاركة، لأن للركوع طرفين، طرف الابتداء وهو الأول وطرف الانتهاء، فكما صحت مع مخالفته في الانتهاء فكذا في الأول، إذ الشركة في أحدهما
في أول الركوع أو في آخره
كافية للصحة مع الكراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وقيدنا بكون ركوعه بعد قراءة الإمام آية، إذ لو كان قبل أن يقرأ الإمام آية
إذا معناه ما أتيت بالفرض اللي هو القيام، فلا بد أن تقوم مع الإمام بمقدار الفرض اللي هو مقدار آية، طالما أن القراءة المقدار المفروض آية إذن القيام المفروض أيضا مقدار آية.
إذ لو كان قبل أن يقرأ الإمام آية ثم قرأ الإمام وركع والمقتدي راكع فأدركه في الركوع لا يجزئه عن الركوع،
نعم،
لأنه قبل أوانه، كذا في البحر عن الذخيرة،
لأن الركوع أوانه متى؟ بعد قيام صحيح وهو مقدار آية.
ولو سجد قبل إمامه وأدركه فيه صح. وعن أبي حنيفة أنه لو سجد قبل رفع الإمام من الركوع ثم أدركه الإمام فيها لا تجزئه، لأنه قبل أوانه في حق الإمام، فكذا في حقه لأنه تبع له. ولو أطال الإمام في السجود فرفع المقتدي فظن أنه سجد ثانية فسجد معه، إن نوى بها الأولى أو لم تكن له نية تكون عن الأولى، وكذا إن نوى الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة، وتلغو نية غيره للمخالفة.
هو نوى أن هذه سجدة ثانية ونوى متابعة الإمام، أن الإمام لا يزال ساجدا، إذا رجوعك أنت إلى الإمام متابعة له تلغي النية أنها سجدة ثانية.
وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية، فإن أدركه الإمام فيها صحت، وعلى قياس ما روي عن أبي حنيفة في من سجد قبل رفع الإمام من الركوع تجب ألا تجوز، لأنه سجد قبل أوانه في حق الإمام، فكذا في حقه لأنه تبع، كما في التبيين والفتح. وقدمنا ما إذا أتى بالركوع والسجود قبل الإمام، وإلا أي وإن لم يدركه الإمام بأن رفع رأسه من الركوع ثم ركع الإمام، أو أدركه الإمام في الركوع وكان ركوعه قبل قراءة الإمام آية، لا يصح ركوعه ولو شاركه الإمام فيه لكونه قبل أوانه، فيلزمه أن يركع بعد ركوع الإمام، وإذا لم يفعل وانصرف من صلاته بطلت. وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع، إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى،
يعني إمام بمسجد آخر، إذا ما ذهب إلى هناك تتفرق الجماعة هناك، فإنه يخرج بهذا القصد. ولما بيضطر إخوان الخروج ماذا يفعل؟ يصلي الفرض ولو قبل الإمام ويخرج،
بأن كان إماما أو مؤذنا في مسجد آخر يتفرق الناس بغيبته، لأنه ترك صورة تكميل
لأنه ترك صورة من حيث الصورة، هو ترك الجماعة وترك المسجد هون، لا لك هو وين رايح؟ هو إلى مسجد آخر، إذا من حيث الصورة هو ترك الجماعة هون، لكن من حيث المعنى ذهب ليقيم جماعة أخرى،
لأنه ترك صورة تكميل معنى لأنه ترك صورة تكميل معنى
بالتنوين، لأنه ترك صورة
تكميل معنى
لأنه
ترك صورة تكميل معنى، والعبرة للمعنى. وفي النهاية إن خرج ليصلي في مسجد حيه مع الجماعة فلا بأس به مطلقا، من غير قيد بالإمام والمؤذن.
نعم، يعني حتى لو لم يكن إماما أو مؤذنا، هذه رواية أنه يجوز الخروج إلى مسجد آخر.
قاله الزيلعي،
وهذه رواية عند الأحناف، أما الرواية المشهورة إذا كان مقيم جماعة تتفرق به.
وقال الكمال والأفضل ألا يخرج، وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره، لا يكره له الخروج بعد، لأنه قد أجاب داعي الله مرة فلا يجب عليه ثانيا، إلا أنه يكره خروجه إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في وقتي الظهر والعشاء.
ليش قال الظهر والعشاء؟ لتشرع بعدهما النافلة، أما في العصر والفجر لا تشرع النافلة بعد الفرض. أنا مصلي وخالص وأقام الصلاة، طيب أنا الآن لو لم أخرج بدي صلي معهم؟ لا، إذا معناها ما في داعي إني خلاص أخرج. نعم. وفي المغرب لا يتنفل بالوتر، لا يتنفل بثلاث ركعات.
وإن أجاب الداعية لكنه يتهم لمخالفة الجماعة عيانا، أو ربما يظن أنه لا يرى جواز الصلاة خلف أهل السنة كما يزعم الخوارج والشيعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم، كذا في التبيين والدراية. فيقتدي فيهما، أي الظهر والعشاء متنفلا،
أي الظهر والعشاء متنفلا
لدفع التهمة عنه. وأما في غيرهما من الصلوات فيخرج بعد صلاته منفردا، وإن أخذ المؤذن في الإقامة لكراهية النفل بعد الفجر والعصر، ولزوم الكراهة في المغرب، إما بموافقة الإمام للتنفل بالبتيراء، وإما بمخالفته إن أتم أربعا.
يعني المغرب إن صلى مع الإمام وسلم مع الإمام يكون تنفل بثلاث ركعات، إذا كان لا زاد ركعة على الإمام صاروها أربعة، إذن خالف الإمام.
فإن مكث ولم يخرج في الظهر والعشاء بغير اقتدائه متنفلا كره لمخالفته الجماعة.
يعني لماذا أنت جالس والناس عم تصلي؟ قم صلي معهم متنفلا، وهذا أنت بيكون في الظهر والعشاء لمشروعية النفل بعدهما.
وفي ظاهر الرواية لا يتنفل مع الإمام في المغرب، وروي عن أبي يوسف أنه يدخل معه ويسلم معه، وروي عنه أنه يتمها أربعا بعد سلام الإمام، لأن مخالفة الإمام أهون من مخالفة السنة، لأنها مخالفة بعد الفراغ، ويصير كالمقيم إذا اقتدى بمسافر وكالمسبوق. وفي المحيط لو أضاف إليها ركعة أخرى يصير متنفلا بأربع ركعات، وقد قعد على رأس الثالثة وهو مكروه، كذا في الدراية. وقال الكمال: لو سلم مع الإمام فعن بشر لا يلزمه شيء، وقيل فسدت ويقضي أربعا لأنه التزم بالاقتداء ثلاث ركعات فيلزمه أربع كما لو نذر ثلاثا. ولا يصلي بعد صلاة مثلها، هذا لفظ الحديث. قال الزيلعي واختلفوا في تفسيره فقيل:
حاطين ياء لا يصلي،
حاطين
ولا ألف مخصورة،
حاطين ياء.
إن كان الحديث لا يصلى بعد صلاة مثلها.
قال الزيلعي واختلفوا في تفسيره فقيل: معناه لا يصلي ركعتان بقراء
لا يصلى
فقيل معناه
لا يصلي المصلي ركعتان بقراءة أو ركعتان بغير قراءة، لأن هذا مختص بالفرائض، أما في النوافل يقرأ في جميع الركعات.
فقيل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، فيكون بيانا لفرض القراءة في ركعات النفل كلها. وقيل كانوا يصلون الفريضة ثم يصلون بعدها مثلها، يطلبون بذلك زيادة الأجر فنهوا عن ذلك. وقيل هو نهي عن إعادة المكتوبة بمجرد توهم فساد من غير تحقيق
لما في ذلك من الوسوسة. إنه طالما أن ما حققت أن صلاة فاسدة إذا لا تعيد خلاص ماشي حالها.
لما فيه من تسليط الوسوسة على القلب، وهو محمول على تكرار الجماعة في المسجد على الهيئة الأولى أو على النهي عن قضاء الفرائض مخافة الخلل في المؤدى، كذا في الفتح والله أعلم. باب سجود السهو.
نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.